Rising Giants Network. حياتنا كورة مع محمد عواد.
تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياتنا كورة اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد. اليوم معنا قصة جديدة، مصيبة لما صارت آثارها مستمرة لهذا اليوم، عصفت بسمعة ومكانة واحد من أمتع وأعرق دوريات كرة القدم في العالم. زمان كانت الكرة الإيطالية هي مركز كرة القدم، مهد المعجبين، متعة المشجعين، كانت أغلب المباريات ملحمية، لمستوى إنه كثير كنا إحنا وأصدقائنا نستغرب لما نسمع إنه في واحد عم بيحضر دوريات ثانية. عندك الدوري الإيطالي وبتروح تشوف بطولات أخرى، الدوري الإيطالي كان مستحوذ على عقولنا بنجومه، ملاعبه، قصصه، تفاصيله وجماهيره الخرافية. وأعتقد أي واحد من جيلي حيتذكر تلك اللحظات، حيتذكر لمسات الفتى الذهبي توتي، إبداعات ديل بييرو، عبقرية فيرون، لدغات كريسبو، سرعة نيدفيد ومهارات الظاهرة رونالدو. وكانت دائما هناك قلاع دفاع في كل فريق عم تمنع هذول المهاجمين يقربوا على المرمى، أما الحراس فحدث ولا حرج، أقل واحد فيهم أخطبوط. أيام جميلة، مباريات حماسية لا تنسى بسهولة ولا تشوه حتى بأعتى الأقلام مهما صار. لكن هذا كله قبل الفاجعة، وأقول فاجعة لأنه اللي صار بعد الكالتشيوبولي مش سهل أبدا على عشاق الدوري الإيطالي. خلونا نرجع لشهر مايو 2006. هالشهر بلشت فيه فكرة الكالتشيوبولي علنية، تسريبات صوتية عم تتسرب لجرائد إيطالية، من هناك تبدأ الضغوط الإعلامية ونهايتها إجراءات رسمية وأحكام قانونية خلال شهرين فقط، يعني في يوليو تموز 2006. خلونا نوضح في البداية أنه مسمى الكالتشيوبولي هو مسمى مختلق، لا وجود له لا في اللغة الإيطالية ولا القوانين الرسمية، هو مصطلح إعلامي ظهر في الماضي ليشير إلى فضائح ورشاوة وتورط مسؤولين، وتمت إعادة استخدامه للدلالة على أنه هذه الفضائح موجودة في كرة القدم الإيطالية، عشان يستخدموا كلمة كالتشو وبولي. وطبعا مثل أي فضيحة ومثل خبر صادم، دايما في ملابسات وأمور مغلوطة، دايما في معلومات عم تنتشر غلط، وهي اللي حنسلط عليها الضوء اليوم ونكون أقرب ما يمكن من الحقيقة والمنطق. أول معلومة منتشرة خاطئة اللي هي أنه اليوفنتوس كان النادي الوحيد المتورط في الكالتشيوبولي، وهذه معلومة خطأ لأنه اليوفي مش بس اللي تعاقب، كان في أندية أخرى معه. إحنا بنتكلم عن إيسي ميلان، لاتسيو، فيورنتينا وحتى نادي ريجينا، كلهم تعرضوا للمساءلة والعقوبة. وما بننسى أنه تم الكشف عن متورطين آخرين لاحقا، لكن الاتحاد الإيطالي ما حب يزيد دراما على الدراما الموجودة واللي دمرت الكالتشيو الإيطالي، وحكى اللي راح راح وإحنا أولاد اليوم، خلونا نكمل من هون وإن شاء الله ما يتكرر الخطأ مرة ثانية. أحداث قصة الكالتشيوبولي بتكون مناسبة أكثر بفيلم هوليوودي. ركزوا معي، الموضوع بدأ بناس عندهم تسجيلات صوتية بين مسؤولين في الأندية الإيطالية وحكام المباريات، وبين مسؤولين في الأندية ومسؤولين في الاتحاد الإيطالي نفسه. هالتسجيلات تم تقديمها لجهات رسمية وجهات مسؤولة، لكن كان في تراخي منها، محاولات تعتيم على الموضوع، يعني الجميع اتفق انه بلا مشاكل وبلا فضايح حتى لا يتأثر الدوري الإيطالي. لكن اللي معهم هذه التسريبات ما وقفوا لهون، أرادوا انه الموضوع يطلع للعلن، ذهبوا إلى الصحف، وكان وقتها صحف إيطالية قوية جدا، قوتها مذهلة، وكانت توصلنا أسماءها وترجمة أخبارها حتى العالم العربي، وهذا قبل عصر الإنترنت، لأنه الجميع كان يسمع بلا جازيتا من قبل، واللي هي نشرت أول خبر صادم تسجيلات صوتية تؤكد تورط أندية إيطالية بالتنسيق مع الحكام قبل المباريات. انتشرت الأخبار وبعدها التسريبات، واللي أدت في النهاية أنه الأمور تصير على المكشوف أمام الجماهير، وتم فتح تحقيق رسمي بالموضوع. الجميع بيعلم أنه فضيحة كهذه لن تمر على الكرة الإيطالية مرور الكرام، حيكون إلها وقع لا ينسى، وسوف تسبب جرح مش حيلتئم بسهولة أبدا. للمعلومات المغلوطة على الكالتشيوبولي أيضا، إنها تتعلق بموسم 2005-2006، وهذا الكلام غير دقيق، الموسم اللي تأثر بشكل أكبر بتلك التسجيلات وتلك التسريبات هو موسم 2004-2005، لكن هذا الموسم تم إلغاؤه وتم فرض العقوبات على موسم 2005-2006، وهذا الشيء اللي خلى الناس تظن أنه التسجيلات بتعلق فيه. وأعتقد كثير ناس من اللي بيسمعونا بيعتقدوا أنه تهمة الكالتشو بولي بتتعلق بالتلاعب بالنتائج، وهذه أيضا معلومة خاطئة جدا، فهي واحدة من الشائعات اللي انتشرت كالنار في الهشيم وتناقلتها الألسن بدون تحقيق وبدون تأكد. وفي الواقع وبعيدا عن الشائعات، ولا محكمة إيطالية ألصقت تهمة التلاعب بالنتائج لأي من الأندية المشتركة في القضية. الاتهام الرسمي هو اتصالات خلال الموسم وتنسيق ورسم خطط تحكيمية للمباريات. شو يعني؟ أنا بحكي لكم، يعني في بعض الأندية كانت تفضل حكم معين يدير مبارياتهم، أو بحبوش حكم معين يكون موجود في بعض المباريات الحساسة. وفي بعض الأندية اتعدت فكرة اختيار الحكم وكانت تتواصل معه شخصيا وتطلب منه يتهاون في بعض القرارات، مثل يكون عندها بلاعب لو أخذ بطاقة صفراء حينحرم بعد ذلك، أو يحذروه من سلوك لاعب خصم عنيف، أو أنه مثلا يكرر استفزاز اللاعبين بالشتائم بعيدا عن مسامع الحكم. يعني التهم الفعلية التنسيق مع الحكام وليست فكرة تلاعب بالنتائج في هذه القضية بالتحديد. ممكن تكون فكرة التنسيق مع الحكام كارثية وينظر إلها على إنها عملية إجرامية، ولكن ما أضاف إلى النار وقود هون واللي خلى الدنيا تشعل كثير إنه الاتصالات كانت عم بتتم عبر بطاقات تليفون مختلفة من سويسرا لشنشتاين وسلوفينيا. يعني تم الشراء لعمل شبكة سرية، وهون بدأ الرعب. العقل المدبر المتهم لهذه الجريمة وهذه العملية لوتشيانو مونجي، مدير نادي يوفنتوس بتلك الفترة وأقوى رجل عرفته كرة القدم الإيطالية على الإطلاق، هو الأمر اللي خلى يوفنتوس يتعاقب أكثر من غيره وخلى سمعة النادي لسنوات كثيرة متأثرة وكاد ينهي فعليا وجود يوفنتوس. موجي كان حسب الاتهامات الرجل الأكثر إصرارا على التواصل مع الحكام، توسيع شبكة الاتصالات، فخلى الموضوع كأنه ثقافي في إيطاليا وليس مجرد إجراء خاطئ. أصوات صحفيين عم تتردد في إيطاليا، غضب جمهوري عارم ومطالبات حقيقية بإنزال أقصى العقوبات على جميع الأندية المتورطة. البعض قال ميلان لازم يهبط، لاتسيو لازم يهبط، فيورنتينا لازم يهبط للدرجة الثانية، أما يوفنتوس فنزلوه للدرجة الرابعة إنهو. ومن التداعيات المؤثرة لهي الحملة كانت محاولات لاعب يوفنتوس جيان لوكا بيسوتو للانتحار، اللي ألقى بنفسه من إحدى العمارات بعد ضغوط هائلة وبعد ما شعر إنه فعلاً اليوفي حينزل لدرجة الرابعة، ومعنى هبوط اليوفي لدرجة الرابعة وقتها إنه نهاية الفريق حرفي. طبعاً العقوبات تعددت، وكان القرار الأول إنه موسم 2004-2005 موسم ملغي لا وجود له في تاريخ الكرة الإيطالية حتى يومنا هذا. الإنتر ما حصل على ذلك اللقب رغم اعتقاد البعض ذلك، فعلياً هو أخذ بطل 2005-2006 وما منحوا اللقب لأنه يستحقه، منحوا اللقب لأنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب من إيطاليا ترتيب حقيقي للدوري خلال موعد قصير. وفي لحظة الأجواء المشحونة والخوف إنه اليوفي ينزل على الدرجة الرابعة، كان يوفنتوس عم بياخذ خطوة مدروسة وغير متوقعة غيرت مجرى الأحداث ليومنا هذا. تصريح مفاجئ من إدارة اليوفي، إحنا حنروح على محكمة مدنية، ولاتسيو قال أنا حروح مع اليوفي أيضا إلى تلك المحكمة. حركة ذكية جدا، ماكرة جدا، غيرت في توقعات العقوبات لليوفي. محكمة مدنية يعني تدخل حكومي في شؤون الرياضة، يعني فيفا حيعاقب الدولة تماما، يلغي إيطاليا عن خارطة كرة القدم زي ما صار مع أشقائنا في الكويت لمدة سنتين نتيجة التدخل الحكومي. هون إيطاليا خافت اليوفي ما حيستغني عن نفسه عشان مصلحة الكرة الإيطالية. يوفي ولاتسيو بهذه الحركة أرسلوا صفعة قوية أيقظت عشاق الفرق الأخرى، أيقظت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه فكروا مرة ثانية شو اللي عم تعملوه، بتحاولوا تدمروا 5 أو 6 أندية من الأركان الرئيسية للدوري الإيطالي. فكانت النهاية تخفيف عقوبات على دفعتين لليوفي، وتم تخفيف العقوبات فعليا على كل الأندية، وأصبح الموضوع في النهاية أقرب لأهلية بمحلية. خلونا نحاول نوصل لحل وسط. يوفنتوس تم معاقبته إنه يهبط للدرجة الثانية، في البداية كان هابط للدرجة الثانية مع خصم 30 نقطة من الموسم الجديد، لكن بعد الاستئناف أصبحت 9 نقاط فقط. يعني الموضوع كان مجرد هبوط لموسم واحد، لأنه أكيد يوفنتوس حيقدر يخلص هال9 نقاط ويرجع مرة ثانية للدرجة الأولى في الدوري الإيطالي. أما ميلان فإجوا أول شيء خصموا منه عدد كبير من نقاط موسم 2005-2006، بعدها قلصوها مما جعله يشارك في دوري الأبطال في موسم 2006-2007. واللي ما بيعرف ميلان توج بذلك اللقب. أيضا فيورنتينا ولاتسيو تم تخفيف عقوباتهم، وأصبح الموضوع مجرد عقوبات شكلية للفرق الأخرى اللي كملت مواسمها بشكل طبيعي. يوفنتوس تم تصنيفه المتورط الأول في الجريمة، ثم فيورنتينا، ثم ريجينا، ثم ميلان، ثم لاتسيو. بعد سنوات من القضية الصحف الإيطالية نشرت أنه والله كان في تسجيلات صوتية لنادي إنتر ميلان، وأيضا كان عم بتواصل مع الحكام، ولكن الاتحاد الإيطالي هون تجاهل الموضوع تماما. حكى هالتسجيلات ظهرت بعد نهاية القضية والقضية خلصناها، وأصبح الجميع خايف من أي فضيحة أخرى لأنه آثار الفضيحة الأولى على الكرة الإيطالية كانت مدمرة. بعد فترة ظهر نائب رئيس محكمة الاستئناف بتصريح صادم ومثير للجدل، بقول فيه: الأحكام كانت مجحفة، كنا متسرعين جدا، أثرت علينا الصحافة، أثر علينا غضب الجمهور، والتأثير الأكبر كان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي أمهلنا مدة شهرين فقط للتحقيق وأخذ القرارات. طبعا شهرين هاي مدة لا تذكر في قضية فساد عظيمة معقدة عميقة طويلة الأمد زي هاي. وقال في تصريحه أيضا إن قرار إهداء اللقب للإنتر كان قرار بعيد عن الحكمة، كان ممكن نخلي الإنتر ينافس على اللقب من لعبه مع 3-4 أندية من اللي ضلوا مش متورطين، لكن منحوا اللقب بهذه الطريقة أصبح إساءة بالنسبة للإنتر أكثر من أنه مجرد إعطاءه كأس، وحتى يعتبر ظلم للفرق الأخرى اللي كانت مش متورطة. الكرة الإيطالية كلها تداعت بسبب هذه الحادثة، كانت تعيش فترة صعبة، توتر، حزن، وأيضا أصبحت الأضواء جميعها مظلمة. خلونا نلخص الموضوع بشكل خاطف وسريع. القضية كانت قضية تواصل مع حكام، ترتيبات معينة، ما كانت أبدا تلاعب بالنتائج. بحثت كثير أدور على معلومات أخرى تقولنا شو أخذوا الحكام مقابل ذلك، ما لقيت أي شيء. الموضوع كان مجرد تنسيق، ما في أي مكافآت أو جوائز أو مبالغ مالية تم ثبوت أن الحكام أخذوها مقابل التنسيق. يوفي تم تجديد العقوبة عليه لأنه تم اعتباره أنه الأكثر توغلا، وربما أنه موجي كان صاحب الفكرة أساسا في كل هذه الشبكة من الاتصالات السرية. الكالتشيوبولي ما كان مجرد عقوبة لليوفي، الكالتشيوبولي أثر على الجميع. إيطاليا كانت عم بتشارك في كأس العالم 2006، المنتخب الإيطالي حقق اللقب، وأيضا ظهر شيء غريب، جماهير إيطالية عم بتشجع منتخبات أخرى ضد منتخب بلدها. جماهير يوفنتوس غاضبة من الاتحاد الإيطالي وبتقول هذا الاتحاد ما بيستاهل تشجع منتخبه، وجماهير بتشجع ضد إيطاليا لأنه كثير فيها لاعبين من يوفنتوس مثل بوفون على سبيل المثال، واللي كان أيضا متهم وقتها بتورطه بقضية مراهنات. انقسمت إيطاليا نفسها في الداخل إلى تشجيع ضد منتخبها ومع منتخبها، ولكن مدرب يوفنتوس السابق مارتشيلو ليبي قدر يدير الموضوع بشكل عبقري. فريق متماسك، فريق من أقوى الدفاعات اللي عرفها كأس العالم، أبدع وحقق اللقب. وفي الحقيقة الكالتشيوبولي ما أثر كثير على يوفنتوس، اليوفنتوس استغل الكالتشيوبولي بطريقة عبقرية وطريقة ذكية جدا. ويوما ما عملت حلقة وضعتها على اليوتيوب شو اليوفنتوس استفاد من هذا الهبوط لموسم واحد. فيوفنتوس فعليا حول الترح تبع الكالتشيوبولي إلى فرح. صح خسروا 5 سنوات تقريبا، لكن خلالها بنوا شخصية جديدة للنادي، طوروا الأساسيات، بنوا ملعب، عملوا سلم إجور أكثر تحكما من سلم الأجور اللي كان موجود في ميلان والإنتر، صار عنده أكاديميات أفضل، بدأ بتأسيس مشروع تجاري مع التخلص من الإداريين القدماء. يعني استثمر بكل شيء محيط في كرة القدم، ولما رجع يلعب كرة قدم ومسك منصة التتويج ما فلتها ل9 سنوات للحظة تسجيل هذا البودكاست. فلو أخذنا يوفنتوس قبل 10 سنوات وبعد 10 سنوات من حادث الكالتشيوبولي، حنشوف أنه أصبح أقوى من الآخرين بفارق كبير عن الفارق اللي كان قبل الكالتشيوبولي. ميلان طبعا خطف لقب دوري الأبطال بعدها موسم، لكن بيرلسكوني أصبحت نظرته سلبية جدا لمستقبل الدوري الإيطالي، فاستبق الأحداث وباع كل اللاعبين، وبعدها باع النادي وخرج بأمواله اللي استثمر فيها سنة 86 بالنادي، عكس نادي إنتر ميلان اللي على الرغم من الألقاب اللي مشى فيها صح وحقق ثلاثية تاريخية، لكن النادي ما غير نموذجه التجاري، وبالنهاية تم بيعه ب 250 مليون يورو فقط، يعني بسعر نيمار لوحده تقريبا. ميلان كان عليه ديون كثير، وكان شبه مستحيل انه ينهض من ناحية تجارية واستثمارية مرة اخرى بدون ما يتغير المالك، لانه الدوري تهالك جدا بعد الكالتشيوبولي، والشركات اصبحت تخشى الدخول فيه باي عقود رعاية او استثمار. أكثر من 30 لاعب من أهم لاعبي الدوري الإيطالي أيضا أعلنوا نحن نريد الرحيل عن إيطاليا بسبب الكالتشيوبولي. حسب تقرير انتشر للبي بي سي. تلاشت رغبة كثير لاعبين أنهم يروحوا يلعبوا في إيطاليا. الجميع أصبح يتجنب دوري مشبوه. إيطاليا اللي كانت يوما ما قمة كرة القدم يسعى اللاعبون فيها للمجد وتحقيق البطولات، أصبحت بعد الكالتشوبولي لسنوات شبهة والجميع يتجنب اللعب فيها لمستوى. أصبح الدوري الإيطالي يشبه الدوري الياباني والصيني والأمريكي، أصبح دوري للعجز لفترة. كل لاعب عمره 35-36 بينهي مسيرته، بدل ما يروح بعيد على شرق آسيا أو أمريكا يحكي خليني أروح على إيطاليا. ربما كان قرار الاتحاد الإيطالي قرار عادل في لحظتها، لكن قراره أثر على الدوري الإيطالي من جهة، وأيضا أثر على إيطاليا كدولة تماما. مثلا في البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي يعتبر القوة الناعمة الثانية الداعمة لبريطانيا من ناحية سياحة وتذاكر ومشاهدات وزيارات وسمعة الدولة. هذه كلها مزايا وأمور ذات قيمة معنوية ومالية كبيرة خسرتها إيطاليا بعد ما خسرت الكالتشيو بسبب الكالتشيوولي. إيطاليا كان عندها دوري ينافس في الجاذبية والمتعة الدوري الإنجليزي، وصراحة أيام 2004 و2005 و2005 و2006 كان الدوري الإيطالي أعلى لسه من البريمير ليج على مستوى العالم، ولو كان البريمير ليج قد سبقهم إلى شرق آسيا. إيطاليا كان عندها نجوم أفضل اللاعبين في العالم. إيطاليا كانت تملك أفضل كرة قدم وأصعبها على أي لاعب. أي لاعب كان يثبت نفسه وقتها كان لازم يمر من الكالتشيو ويثبت أنه قادر ينجح هناك. ما بنقدر نقول أنه الاتحاد الإيطالي تصرف على شكل خاطئ، بل المشكلة صارت أنه الجريمة بدأت قبل سنوات وصبروا عليها فأصبحت أعمق، وبالتالي صارت العقوبات أكثر أذى لجميع من في إيطاليا. المشكلة بعد الكالتشيوبولي الموضوع تبين أنه ما كان مجرد اتصالات وخطط سرية مع الحكام، تحقيقات كشفت فضائح أخرى على جنب، يعني شبكة فساد كبيرة ضمت لاعبين ومدربين ومسؤولين عم بتنظم بعض المراهنات. القضية أصبحت تكبر أيضا وتحولت إلى فضيحة بعد ذلك في سنوات. أيضا التحقيقات بيّنت أنه في عائلات كبيرة في إيطاليا عم تتدخل بانتقالات اللاعبين بدون سبب من باب التشجيع أو باب المراهنات أو الاستثمار. تبين أنه كان ممكن جدا عائلة قوية تتواصل مع لاعب معين وتهدده للانتقال من نادي إلى آخر. عدد مهول من الإعلاميين قدم استقالته بعد ما تم كشف تورطه واستلامه مبالغ مالية من مسؤولين في الأندية عشان ينشر خبر معين أو ينفي خبر آخر. الكالتشيوبولي كشف حتى لاعبين كانوا عم بيعرفوا بكل اللي بصير من أول يوم. أشياء غريبة جدا ما بصدقها العقل. دوري رائع لكن يدار بطريقة غريبة خلف الكواليس تماما. كنا نتكلم عن قصر سنمار، حجر واحد ظهر وتم سحبه فانهارت البطولة كاملة، بل ربما انهارت رياضة بلد كاملة لسنوات طويلة. وكالعادة مع كل قصة غريبة بتطلع نظريات مؤامرة. مثلا واحدة من هذه النظريات انه الانتر هو اللي دبر هذه الحادثة وهو سببها وهو سبب توريط اليوفي، لكن الدفاع هنا بسيط جدا، هناك تسجيلات موثقة وبصوت مجي، يعني ما حدا اجبر مجي يعمل هذا الخطأ. في نظرية مؤامرة ثانية جزء كبير من جمهور اليوفي بأمن فيها، وبقول انه عائلة أنيلي البالك لنادي يوفنتوس كانت تتخلص من عقلية مجي القديمة اللي بدأت تشعر أنه غير ملائم لمستقبل كرة القدم الحديثة. كانت تملك هاي التسجيلات فسربتها وخسرت موسم صحيح، لكن تخلصت من مجي وأعادت بناء الفريق بشكل مختلف للمستقبل. عملت التغييرات كلها في هدوء بعيد عن الضغط وبعيد عن طلب الجماهير للاعبين كبار كل سنة. وخلونا نختم الحلقة بمعلومات أخرى. مثلا دائما الناس ترجع تحكي والله قرار محكمة نابولي برأ اليوفنتوس وما دون ذلك، وهذه فعليا حقيقة. كثير في أحكام صدرت غير الحكم الشهير تبع الكالتشيوبولي ومن محاكم مختلفة، حتى وصل بعض هذه الأحكام إلى تبرئة مجي. لكن لما ننظر وندقق في هذه الأحكام منلاقي إنها كانت على أمور بسيطة أو نواحي جانبية من القضية، مش على القضية الأم الشهيرة. قضية الكالتشيوبولي موجودة وكل التسجيلات موجودة وموثقة، وما صدر أي شيء ينفي حدوثها. جماهير الإنتر دائما تعود بالذاكرة إلى عام 98 لمباراة شهيرة بين يوفنتوس والإنتر. هذه المباراة يوفنتوس فاز فيها بهدف مقابل لا شيء وحسم الدوري. كان فيها ركلة جزاء للظاهرة رونالدو ما احتسبت، وبعديها بدقيقة أو بثواني تم احتساب ركلة جزاء لليوفي أهدرها ديل بييرو. وتم وصف ذلك المباراة قبل 8 سنوات من الكالتشيوبولي بأنها أم الكالتشيوبولي، وأنه من هناك بدأ بعض الصحفيين يحاول أن يبحث عن تورط اليوفي بعلاقات مع الحكام. طبعا لم يثبت أي شيء على ذلك الحكم اللي كان في لقاء يوفنتوس وإنتر قبل سنوات. وهنا أعزائي بنوصل لنهاية حلقة اليوم، وبترككم مع سؤال بسيط: هل ممكن نشوف قضايا مماثلة للكالتشيبولي في دوريات أخرى؟ بتمنى تكون القصة والتفاصيل أعجبتكم وأضفت لكم معلومات قيمة عن فاجعة الدوري الإيطالي. تحياتي وأهلا وسهلا فيكم من جديد، وكالعادة بعد كل قصة بتكون معنا الصحفي هبة المبارك عشان نناقش قضيتنا. هبة أهلا وسهلا فيك من جديد، سمعتي قصة الكالتشيبولي، أول ما تسمعي هاي الكلمة شو انطباعك الأول عنها؟
بداية أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد وعلى المستمعين. الكالتشيبولي قصة فعلا مؤثرة وحزينة في تاريخ الكرة الإيطالية، لأنها نوعا ما انقسمت بين قسمين. الناس مؤيدة كانت للكالتشيوبولي وقالت أنه يستحق العقوبات اللي صارت على الأندية وعلى هذا الدوري، وفي ناس بقولوا في ناس راحت ضحايا وما كانت تستاهل هاي العقوبات القاسية عليها. شو رأيي وانطباعي؟ احنا بنعرف أنه أكبر متضررين كان من هالقصة أو الكالتشيوبولي كاملا هو نادي يوفنتوس، لكن في محمد القصة اللي رويت لنا إياها أنا حاسة واستنتجت في قصة وفاء، أنا حسيت بين الجمهور الإيطالي خاصة جمهور يوفنتوس وناديه، لأنه حتى مع كل العقوبات اللي صارت عليه وحتى الصدمة اللي صابتهم أنهم انخدعوا نوعا ما بنتائج اللي كان يحققها ناديهم أو إيمانهم بنجومهم، إلا أنهم ظلوا يشجعوهم، كانوا معهم وشجعوهم لآخر المشوار، يعني لحد الآن. لو صار هالشي في دوريات أخرى مثلا أو أندية ثانية كانت الجماهير كانت غادرت وجزء كبير منها صار يشجع أندية ثانية.
صحيح يبقى كلامك، يعني حتى فعليا كان في مثالين للإخلاص والوفاء، اللاعبين من جزء والجماهير من جزء آخر.
أي صحيح، نعم. بوفون هو من اللاعب اللي ضلت مع النادي وما تركته، مع أنه بنفس الوقت اللي صار فيها موضوع الكالتشيوبولي ولما نزلوا اليوفنتوس لدرجات أقل من الدوري الممتاز والمحترفين. طبعا أكيد من أحد هالأمثلة وأهمها هو لاعب أو نجم أو أسطورة يوفنتوس بوفون، اللي رفض أصلا يترك النادي وكان معه ولعب مع نادي حتى في الدوريات الدرجة الأولى. بوفون لما سألوه أنه ليش سبب، مع أنه في نجوم كثير غادروا الدوري الإيطالي منهم كانافارو وزلاتان إبراهيموفيتش، فقال إنه أنا أصلاً قدوة للجيل الجديد، يعني أنا أوكي صح كان عمره بهذيك الفترة كان 28 سنة، يعني كان في منتصف مسيرته وإجت عروض خيالية وكان بالإمكان أن يكون أحد الفائزين في جائزة البالندور أو جائزة الكرة الذهبية، إلا أنه فضل يكون مع نادي وما يتركه، لأنه يعني غير أنه مثال للوفاء والإخلاص للنادي، كان حاب يكون هو الرول موديل أو القدوة للجيل الجديد، النادي اللي أنا تربيت فيه ما أتركه.
صحيح، عندنا ندفيد، عندنا ديلبيرو، عندنا كامورانيزي، أسماء لا تنسى. يعني ندفيد إجاله عرض من تشيلسي واستمر. أيضا شغلة تانية، الكالتشيوبولي أنا ما زلت أعتقد شخصيا أنها كانت مفيدة لليوفي على المدى الطويل، ما كانت سلبية أبدا. نعم كان في عقوبة، لكن اليوفي استفاد زي ما حكينا اقتصاديا، أعاد تشكيل النادي، هذا أولا. ثانيا زرع في جينات هذا النادي إنه ما في شيء بيكسره، ما في شيء بينهي، فالفريق كل ما يتعرض لأزمة جماهيره بتحسيها أكثر هدوءا. وعلى مسألة الوفاء للجماهير، احنا بنعرف جماهير أندية أخرى زي ميلان زي إنتر لما الفريق تراجع جماهيريته قلت في السوشيال ميديا، في حين جماهير اليوفي ظلت تزداد. هنا مسألة أخرى، لأنه صار في إيمان اليوفي رح يرجع، اليوفي أكيد حيرجع، فريق ما كسرته هبوط، ما كسروا طرد أقوى رجل في تاريخ الكرة الإيطالية موجي وحرمانه من دخول اللعبة أبدا، هذا فريق أبدا أبدا لازم يقدر يرجع.
السؤال، لو رجع الزمن مثلا بالدوري الإيطالي هل ممكن يسووا نفس القصة أو يتخذوا نفس القرارات أو العقوبات برأيك؟
من الاستحالة. إيطاليا خسرت كثير، خسرت على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى السياحي بسبب خسارة الدوري الإيطالي. صار في قضايا وفضائح هبة في دول أخرى، يعني ممكن صار في إسبانيا مشكلة، في فرنسا مشكلة، لكن جميعهم تم احتوائهم بهدوء.
تتواجد مثل هاي القصص، يعني قضايا الفساد بتصير بدوريات الأوروبية ودوريات العالم، يعني بتصير موجودة. بتذكر في أحد الفترات أو مثلا في قصص كانت تنحكى عن الدوري أو الرياضة الإسبانية بشكل عام، إنه كان في نوع من أنواع تعاطي المنشطات للاعبتها، مع إنه بهذيك الفترة كان الكل متألق بالرياضة الإسبانية، باللي سواء كان بكرة القدم، الألعاب الأولمبية والتنس، لكن وانكشف الموضوع المنشطات إنه كان يتعاطى بالدم، لكن ما أخذ نفس الصدى الإعلامي أو العقوبات أو هالغضب الجماهيري على الدولة مثل إسبانيا. على طول الموضوع تلملم.
بالضبط تلملم، وربما تم حرمان أو إبعاد المصابين اللي ارتكبوا الجرائم بدون ما تكبر القصة كتير. يقال إنه في بعض اللاعبين ثبت تعطيهم منشطات في دوريات مثل البريمير ليج، فكانت الصفقة مع ناديهم إنه خلص أعلنوا عن إصابته 6 شهور وبعدين بيرجع. يعني في نوع من إنه حافظ على سمعة الدوري، حافظ على سمعة البلد، ما تخليها بلد يظهر فيها كل أنديتها عم ترفع التليفون وتختار الحكم. أعتقد الطليان كانوا مضغوطين فعلا من الحملة الإعلامية، ولازم دائما نشوف وقتها الحسابات السياسية. كان بيرلسكوني رئيس نادي ميلان وهو شخص مهم جدا في السياسة، في الإنتر كان في حزب آخر مدائما في النقاشات، الإنتر كان في داخلين ناس كثير مسيسين، فأعتقد السياسة اختلطت بالرياضة وانتهت بنهاية الكالتشو فعليا.
وغير هيك يعني أتوقع الموضوع اللي كبر أو اللي خلاه في التباس وغموض أكتر، إنه هو مثلا السيم كاردز اللي كانت طريقة التواصل بين هاي الأندية عن طريق شرائح تليفون سويسرية، فكانت غير معلنة، يعني ما كان ومش بالعلن بالخفا، فهالشي خلى المحكمة إنه تزيد العقوبات أو تفرض عقوبات قاسية، فعلا ظلمت البعض.
بالضبط هذه هي الوقوع في الشبهات، يعني زي ما نسميها. يعني إذا بتذكري أو الفترة الأخيرة بنسمع مثلا أنه رئيس نادي ريال مدريد أو رئيس نادي برشلونة تواصل مع رئيس الاتحاد الإسباني حول مشاكل في التحكيم، نسمع ذلك، ما بنزعل، ما بنحس في تلاعب، ما بنحس في تآمر، لأنه الخبر علني، خبر عم بيطلع في الإعلام، طبيعي جدا. الرجل شاف حاله انظلم، رفع التليفون قال أنا انظلمت، والله يشوف لي شو المشكلة. لكن لما نعرف أن الموضوع كان بالسر وبطاقاتها وبطاقات من دول أخرى، هون بتبلش الشبهات تيجي وبلش الافتراض السيء. هي قضية من أولها لآخرها غلط صراحة.
أنت مثل ما ذكرت بالقصة يعني استوخفتني أنت معلومة حكيتها، أنه أصلا حتى الحكام ما استفادوا ماديا من وراء كل هالموضوع. أنا شفت على اليوتيوب لما تعمقت في القصة أكثر أنه كان في محاكمة مصورة لحكم، كانوا يقولوا سألوه، قالوا له أنت أخذت فلوس على، هو ما كان أصلا كمان تلاعب بنتائج، هو بس أنه قرارات أحيانا وقت المباراة أنه هاللاعب الفلان لا تعطيه أصفر، أو مثلا هذا اللاعب إذا تنرفز أعطيه أحمر، فكانت بس يعينوا الحكام حسب مثلا أحيانا ميولهم أو ما عندهم ميول، أو إذا كان مثلا عصبي يكون قراراته متسرعة أكثر، فهذا الشيء بيضر النتائج، يعني نوعا ما مؤثر على النتائج. لكن السؤال وقت المحكمة كان إنه شو استفدت، يعني أنت ما أخذت فلوس، قال لي لا، لكن كانت تجيني اتصالات من رئيس الحكام ويقول لي ويهددني إنه إذا أنت حاب تضل تحكم بالدوري السيري اي أو الدرجة الأولى سوي نفس ما احنا بنحكي لك.
هبة، لكن لازم ألفت الانتباه هون لشغلة مهمة. معظم المباريات اللي فيها تسريبات صوتية مؤكدة فعليا الفرق المتهمة ما فازت فيها، وهذا كان دائما نقاش لاتسيو يوفنتوس ميلان وفيورنتينا، انه هاي المباريات احنا ما اثرنا فيها على المباراة، احنا كنا فعليا نلفت انتباه الحكم لشيء معين صحيح وهذا غير صحيح طبعا، لكن هذا ما كنا نقوم فيه. واذكر احدى المباريات وكان دفاع ميلان بنفسه عن نفسه انه انا تعادلت 2-2 وتعرضت لاخطاء تحكيمية في ذلك اللقاء، فاي استفادة بتتكلموا عنها؟ خلينا نرجع نأكد، هي المشكلة كلها كانت إنه أصبح في زي دولة عميقة في إدارة كرة القدم الإيطالية بعيدا عن الأضواء، وهذه هي مشكلة الكالتشيوبولي فعلا.
والشيء اللي المحير فعلا إنه الناس أو الأشخاص اللي كانوا متورطين بقضية الكالتشيوبولي وكان إلهم إيد إنهم يورطوا يوفنتوس، فجأة تحولوا وصاروا أعضاء مجلس إدارة إنتر ميلان. فمن ضمن القصة اللي حكيتها أنت حاولت إنه تبين هالموضوع المؤامرة، إنه قد لا يكون إنه أنت ميلان بريء من هاي التهمة، إنه هو كان جزء من مؤامرة إنه يخلي يوفنتوس هو المذنب الأكبر.
ما بقدر أسميها مؤامرة هبة، في تسجيل مسجل، في أنا بشجع يوفنتوس يعني عشان أكون واضح، بس في تسجيل، في صوت مجي. الإنتر أنا بعتبره يعني خصم استفاد من غلطة خصمه.
نعم، لكن هو كان مشارك وقال هاموجي، قال يا إحنا كلنا نكون كلنا أبرياء أو كلنا متهمين أو مثلا علينا اللوم.
صح
لأنه كمان إنتر ميلان شارك بهاي القضايا وكان له اتصالات لكن على خفيفة أقل، فكان هو مشارك. أوكي موجي كان العقل المدبر، لكن إنتر ميلان كان له خاص، ورئيس التحرير لقاست دالا سبورت هو كان عنده ميول مشجع على إنتر ميلان، هو اللي سرب أول خبر اللي صارت عليه على أساس الضجة العالمية على كالتشيو بولي.
أنا برأيي أنه مفهوم موقف الإنتر مفهوم موقف اللي بيشجعوه، كانوا محبطين من 89 من جابين الدوري، ف17 سنة بدون دوري بخليك تحاول بأي طريقة ترجع تخفف الفرق مع الخصم. لازم ما ننسى أنه 2005-2006 هبة أرسل رسالة محبطة للجميع، يوفنتوس أصبح عنده تشكيل لا تقهر.
أوكي، وحتى بعد الكالتشيو بولي أثبت يوفنتوس أنه عنده تشكيلة لا تقهر، 9 مواسم وراء بعض عم بيفوز بالدوري.
وعلشان هيك بلشنا نسمع أكتر وأكتر بآخر سنتين والله اليوفي هذا البلنتي مش صحيح وهذا الفاول مش صحيح رغم الفار، لأنه هذا الطبيعة لما يكون في عندك خصم ما بتقدر تهزمه طبيعي جدا تحاول تهزمه بطريقة تانية خارج الملعب، ويوفنتوس عمل غلطة وأعتقد دفع ثمنها رغم أنه على المدى الطويل هو استفاد منها أكتر مما تضرر. يعني أنا ما زلت مقتنع أن يوفنتوس خسر لقب واحد وكسب 9 مقابله.
طيب السنة اللي بيقولوا سرب من يوفنتوس اللقب ونعطى لإنتر ميلان، هل كان فعلا يستحق إنتر ميلان هذا اللقب برأيك؟
ما في حدا بيستحق اللقب بدون ما يلعب، يعني هذا مبدئيا مش إنتر ولا غيره، إنتر يوفي ولا غيره. يعني ما حدا بيقول إنه والله لأنه اليوفي وميلان ما أخذوا اللقب فاللقب للإنتر، لأنه إحنا بنعرف حسابات المركز الثالث غير حسابات المركز الأول، فلا يعقل أن تعطي الثالث اللقب. عشان هيك أنا مقتنع إنه كان المنطق والمفروض إنه الفرق الأربعة الأولى بعد معاقبة الجميع تلعب مربع ذهبي واللي يفوز بهم بالدوري حلال عليه. لكن خلينا نحكي هو الضغط الكبير اللي كان صار، ذاكرة ركلة جزاء رونالدو مع يوفنتوس خلت في نوع من الرغبة أو التعاطف لتعويض إنتر ميلان بشكل أو بآخر. يعني الإنتر بآخر السنوات دائما كان يشتكي من أنه مظلوم سواء مع اليوفي أو مع غيره، ويبدو أنه هذه النظرية اللي بناها الإنتر إعلاميا فادته وأعطته اللقب، لكن هذا اللقب حتى جماهير الإنتر ما بتقدر تفتخر فيه. يعني دائما يعني جمهور اليوفي وجمهور ميلان يعايرون جمهور الإنتر أنه أنتوا دوريكم دوري محاكم.
مين المتضرر في من هالقضية كاملة غير اليوفنتوس؟
طبعا الدوري الإيطالي كله، الدوري الإيطالي حتى الآن بحاول يرجع. الدوري الإيطالي بنسمع اليوم ممكن ما يكون في له ناقل رسمي في العالم العربي. الدوري الإيطالي بيعاني.
صحيح.
اللاعب الإيطالي، الموهبة الإيطالية اختفت، كم لاعب موهوب إيطالي طلع بآخر 10 سنين؟
أكيد الدوري الإيطالي تضرر، والمنتخب الإيطالي كمان بال2006 لما لعب الكأس العالم وصل النهائي وفاز فيه، كان كانت الكرة الإيطالية إنه متأملة إنه المحكمة تخفف عقوباتها على الأندية وعلى الدوري، لكن هذا الشيء ما صار، بالعكس انفرضت عقوبات كانت جدا صارمة وقوية وتسببت بضرر كبير على اللاعبين والأندية. لكن الشيء اللي فعلا بحيرك محمد انه في كمان فضائح كانت قبل الكالتشيو بولي وصارت بعدها، بس ما يعني ما صارت بنفس الصدى الإعلامي عليها. التوتينيرو عام 1982، يعني انت اكيد سمعت بفضيحه التوتينيرو.
طبعا يعني قضيه التوتينيرو قضيه مهمه جدا في الثمانينات، دفع ميلان ثمنها وهبط، كانت قضيه تلاعب بالنتائج وتلاعب بالمراهنات اكثر من النتائج، خلينا نكون واضحين.
كان في يعني موضوع الرشاوي بين اللاعبين كان منتشر بالكره الايطاليه من الثمانينات.
أنا بعتبر الكرة الإيطالية هي ضحية ثقافة مجتمع ماخذ الأمور بسهولة. يعني في مسألة كرة القدم، الكرة الإيطالية يعني بنفس هذا الثقافة هي اللي خلقت جنة كرة القدم، هي اللي خلت مارادونا ما يتدرب ويلعب مع نابولي ويجيب الدوري، خلت لاعبين يقال يوما ما كانوا يصحوا من النوم زي مثلا جوسيبي ميادزا كان يروح من النوم يصحى من النوم يروح على الملعب، يعني عادي جدا. عندهم الثقافة الغير منضبطة خلقت شخصية دوري عظيم، لكن بالجانب هذا خلقت أيضا مشاكل بسبب هاي الشخصية غير المنضبطة.
والعقوبات كمان كانت بنفس قسوة عقوبات الكالتشيو بولي، بوقتها انحرم ميلان ولاتسيو يعني هبطوا لدوري الدرجة الثانية، وتم إيقاف رئيس ميلان 4 سنين كمان، ومهاجم المنتخب الإيطالي اللي هو باولو روسي توقف لعامين.
صحيح بس هي الفكرة الفرق بالزمن. في زمن الكالتشيو بولي كنا نتكلم عن زمن كرة القدم الصناعة، التسويق، الترويج، السمعة، نتكلم عن عصر السوشيال ميديا وبداياته.
طيب عصر السوشيال ميديا حتى بعد الكالتشو بولي بيونيو 2011 صارت فضيحة تانية كمان سموها الكالتشو كوميسي، كانت نفس الموضوع مراهنات بين اللاعبين وصارت بمنتخب معسكر المنتخب الإيطالي.
صحيح، لكن شو اللي عملوا فيها؟ فعليا تجنبوا كل الفرق الكبرى المشكلة، كانت قضية حول نادي باري إذا ما بتخوني الذاكرة أكثر، طلعوا الفرق الكبيرة من المشكلة. العقوبات كانت ما إجت ولا على نادي كرة قدم، كانت على أفراد،
على لاعبين. نعم، تم حظر 19 لاعب ومدرب عن ممارسة أي نشاط كرة قدم
بالضبط، رغم أنه كان في بعض التسريبات بتقول في اجتماعات عقدت داخل مقرات الأندية بسببها. لكن إيطاليا تعلمت من الدرس أنه ما في داعي أعاقب منظومة كاملة على خطأ، لأنه غيري ما بيعاقب المنظومات على الخطأ. في الدوريات الأخرى إيطاليا تعلمت الدرس صراحة، ومنقول دائما التصرف الخاطئ يستحق العقوبة، لكن أن لا تكون العقوبة جماعية بشكل أهوج يعني فقط.
لكن حديثا تم تبرئة يوفنتوس من هاي التهم على فكرة، يعني في محاكم مثل محكمة نابولي بتحكي أنه يوفنتوس بريء تماما من التهم اللي صارت عليه، وعلى أساسها يوفنتوس طالب التعويض. ووقتها تدخل كمان رئيس نادي انتر ميلان وصرح، ما أنه ما بعرف أنه ما خص شو خصك أنت تدخل وتقول أنه هم بقولهم وصفهم بالسخفين وقرر ومطالبة التعويض أو مطالبة أنه أنت يتعوض لك مبالغ مثل 444 مليون يورو موضوع سخيف.
هو فعليا هبة مسألة التبرئة أو مسألة اليوفي لازم نفهم القضية مثبت تورط مجي فيها، هذا النقاش دائما نقاش اليوفي هو أنه أنا شو دخلني بمجي، يعني دائما أنه أنا هذا شخص أخطأ أنتوا عاقبتوا نادي. لكن في النهاية يعني هذا مثل أي شركة في الدنيا، يجي رئيس مجلس إدارة ياخذ قرار مؤذي للآخرين، أي إنسان في العالم حيتوقع معاقبة الشركة مش معاقبة الشخص بس، يعني لا يعقل. وإلا الشركات دائما حتقدر تتهرب من مسؤوليتها بأنه والله الفرد اللي غلط، لكن في شخص أعطى مجي كل هذه القدرة وكل هذه الطاقة. مجي كان عم بيشتري اللاعب اللي بده إياه ويصدر على أخر حارس بالتاريخ لوحده بدون ما يرجع لآل أنيلي بأي لحظة من اللحظات. ومجي عمل كثير أشياء كويسة لليوفي، واليوفي كان عم بتباهى فيها وبتفاخر. لما يجي يعمل الغلط مش منطق أجي أقول لا والله مش إحنا هو، صح ولا لا؟ يعني تفهمتني هبة بهذه النقطة؟
صحيح، لكن نوعا ما أحس يوفنتوس ظلم.
أنا بشجع اليوفي، أنت بتشجع مين؟ أنا بشجع اليوفي حاسهم مش مظلومين، أنت بتشجع مين؟
لأنه مثل ما حكيت يعني العقوبات الكل كقضية، الكل شارك بالكالتشوبلي والكل اتكلم الحكام والكل كانت له تسجيلات صوتية من ضمنهم انتر ميلان، لكن كان العقوبة الأقصى كانت على اليوفنتوس. صحيح هم رجعوا أقوى، لكن لما صدر الحكم كان العقوبة الأشد على يوفنتوس.
صحيح بقى، يعني أعتقد القضية دائما يعني جمهور اليوفي حيشعر بالظلم فيها، ولكن أي حدا بيشوفها من برا بيعرف أنه كان لابد من عقوبة كبرى عشان الموضوع ما يتكرر وما يكبر. بنوصل هون لنهاية الحوار، تشرفت كتير هبة بتواجدك معي.
أشكرك على استضافتك لي أستاذ محمد.
ما تنسوا تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم من محبي كرة القدم، وانتظروني في حلقات أخرى قادمة وقصص غريبة وقصص مفيدة من لعبتنا الشهيرة.